بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مساء الاثنين، والذي يأتيكم من استديوهات شبكة المجد الفضائية بمدينة الرياض. رحبوا معي في مطلع هذه الحلقة بضيف البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود. حياكم الشيخ عبد الرحمن.
وأنا أرحب بك يا أخي عبد الله وبالمشاهدين جميعا.
الله يحييكم.
حياكم الله.
الأمة في مواجهة الصعود الإيراني، نقدم الجزء الثاني من الحلقة. في الحلقة الماضية استعرضنا مع الضيف الكريم الكتاب القيم الذي أصدرته مجلة البيان، وهو التقرير الاستراتيجي السنوي، واستعرضنا فيه الفهرس وأبرز الموضوعات في هذا الكتاب. في هذه الحلقة سنركز على 3-4 قضايا في هذا الكتاب مع الضيف. سنناقش مصادر القوة والضعف عند إيران، ثم نقف على المشروع، إمكانية أن يكون هناك مشروع سني مواجه، ثم ظاهر التشيع السياسي، أبعادها، أدوارها، دورها في الهيمنة الإيرانية أو المشروع الإيراني. نتكلم أيضا عن مستقبل العراق في ظل الهيمنة الإيرانية وبروز حركات سنية وغيرها من القضايا. دكتور حياكم الله مرة أخرى، سعيدين جدا أن نجدد العهد بكم واللقاء بكم. دكتور، لو وقفنا على في بداية الحلقة ربط مثلا بين أبرز ما تعرضنا له في الحلقة الماضية، وتحديدا في موضوع يعني مصادر القوة الإيرانية ومصادر الضعف التي ممكن أن تستثمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
حقيقة أنا أحب أن أكرر أيضا ما ذكرته في الحلقة السابقة من أهمية هذا التقرير، لأنه عدة كتب وبحوث في كتاب واحد، فهو مرجع لكافة الفئات الحقيقة. ولهذا أنا أدعو الجميع إلى أن يطلع على هذا التقرير، نظرا لما ذكرناه في الحلقة الماضية من اشتماله على عدة قضايا مهمة لمن أراد أن يتابع وضع المنطقة اليوم والدور الإيراني والتحالفات الموجودة فيه، وأهمية أن تخرج الأمة من هذه الحالة الصعبة إلى المخرج الذي سيكون بإذن الله تبارك وتعالى مخرجا سليما لها وآمنا على عز ونصر للإسلام والمسلمين
بإذن الله عز وجل.
ولذلك أيضا نكرر الشكر للإخوة القائمين على هذا المشروع وللذين أشرفوا عليه وأعدوه جميعا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثيبهم جميعا وأن يأجرهم، لأنني أنا أعتبر مثل هذا التقرير هو تقرير العام، لا تقرير العام لأنه سنوي، وإنما هو التقرير العام الذي أرى أنه أهم مشروع أو أهم كتاب صدر من خلال حقيقة هذه الأحداث التي مرت علينا في السنوات الماضية، لأنه جمع كثيرا من الدراسات والبحوث المهمة التي يحتاج إليها الجميع.
جميل. لا نبدأ يا دكتور.
نعم. الحقيقة إنه القضية التي قدم بها التقرير، وهي حقيقة مقدمة لهذا التقرير الاستراتيجي مهمة جدا، أعطتنا خلاصة لقضيتين مهمتين. ما هي مصادر قوة إيران؟ لأن الحديث عن الأمة في مواجهة الصعود الإيراني.
صحيح.
وهل هناك أيضا مصادر ضعف لإيران؟ فتحدثوا في هذا التقرير عن أن مصادر قوة إيران 3، ينبغي الانتباه لها. المصدر الأول البعد العقدي. لماذا؟ لأن العقيدة بارزة في الخطاب السياسي والإعلامي لدولة إيران داخليا وخارجيا، ولهذا تجد العقيدة داخلة في التخطيط الاستراتيجي للدولة. أنت لو فتشت عن كثير من البلاد إلا ما عصم ربي تجد الدين والعقيدة على الهامش، لكن في إيران لا، من رأس الدولة، من الدستور، من الجميع، القضية العقدية واضحة جدا، ولهذا تقوم
على ضلالة،
على ضلالة وعلى انحراف، لكن أيضا هو يقوم على عقيدة معلومة عندهم وأيضا تنادي الجميع سواء كان داخل إيران أو خارج إيران ممن حقيقة يواليها، تنادي بالولاء لهذه العقيدة.
والسر دكتور لماذا يعني أقصد العقيدة؟ هل هي لأنها أقرب شيء يخالط الناس يتأثر بها؟ الخطاب ليس اقتصاديا وليس سياسيا مجردا، إنما لامس قضية العقيدة لحاجة الناس
إليها، لأن أصلا الشعوب والأمم عندها العقيدة هي عقيدة أساسية، ولهذا هم أصلا يخاطبون، وخاصة الأمم التي تنتسب للإسلام فعندها العقيدة هي الأساس، فلذلك هم استغلوا هذا الظرف. وللأسف في مقابل ذلك كان هناك إهمال في كثير من البلاد الإسلامية، فهي أخذت بهذا السبق وصارت العقيدة بارزة. هذا السبب الأول لقوتها.
يقولون عفوا دكتور في الجانب، يقولون دائما كذا يربطون بين قضية الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، شوف الربط السياسي مع الربط العقدي.
أي نعم، هذا هو. ولهذا تجد أيضا حتى الخطاب كله قضية متعلقة بأهل البيت والولاء لأهل البيت، ومن هم الذين يوالونهم ومن هم الذين يعادونهم، الخطاب من أوله إلى آخره.
وأثر على الناس،
ولهذا للأسف الشديد أثر، لكن هذا لا شك مصدر قوة، لكن نحن يجب أن نستفيد من مصدر هذه القوة بحيث أن إذا أردنا أن نواجهها فنواجهها
بالعقيدة.
بقوة، نعم حسنت، بقوة موازية لها. السبب الثاني وحقيقة سبب مهم ذكر في التقرير، وهو من أسباب قوة إيران، الوهن الإقليمي. الدول العربية للأسف تخلت عن هويتها العقدية والحضارية التي عرفتها على مدار مئات السنين،
وهي مصدر العزة والقوة.
نعم، ولهذا تجد أنك من خلال أو خلال مئة سنة أو نحو ذلك، ما هي القضايا التي تبناها الأمة العربية أو البلاد العربية؟ انظر إليها وقد أفلست، كما أشار التقرير، حتى في قضية واحدة هي من أهم قضايا، وقضية فلسطين التي اغتصبت وشرد أهلها ومن شذاذ الآفاق، ومع ذلك لم يستطيعوا أن ينجحوا في مواجهة هذا الكيان الصهيوني في هذه القضية.
معنا مصدر قوة يا دكتور،
لا شك
هي مصدر قوة، يعني قضية فلسطين
بلا شك
قضية عقدية وقضية
بلا شك
دينية،
المسجد الأقصى والبلاد المباركة وبلاد فلسطين وإلى آخره. يعني نحن إذا تكلمنا عن المساجد التي تضاعف فيها الصلاة في العالم، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، يعني الصلاة فيه
ضاعف 500 صلاة.
للإنسان أن يسافر إلى هذا المسجد ويرحل إليه ولو من مكان بعيد من أجل أن يصلي فيه. فلذلك الوهن، التشرذم في الأمة العربية، الاختلاف، هذا ساعد إيران وكان من أحد الأسباب، وكان أحد الأسباب في قوة إيران. السبب الثالث هو الشعارات الثورية التي تستقطب الشارع حقيقة، فهي تبنت شعارات، وهذه الشعارات للأسف الشديد منذ قيام الثورة الإيرانية تبنتها. الشعار الأول الوحدة الإسلامية، تكلمون عن الوحدة الإسلامية، وهذه الوحدة الإسلامية تجد تنعي الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، العرب وغيرهم في أفريقيا، في المشرق، في المغرب، وحدة إسلامية. وبنوا على ذلك المشروع الإيراني الذي كان موجودا حتى قبل قيام الثورة الإيرانية، وهو موضوع التقريب بين السنة والشيعة، وهو أيضا أحد الفصول الموجودة.
هل هو اطلع على بعض العلماء في بعض الدول الإسلامية قضية التقريب وسعى إلى إحياء هذا الجانب وإمكانيته؟
هو بلا شك استفاد منه، لأنه أصلا المشروع الشيعي أو الرافضي بلا شك أنه يقوم على هذه القضية، وهو كانت له عدة محاولات، فهذه المحاولات لأنها في بعض البلاد صار لها شيء من الصدى والأتباع، لكن النجاح من المتفق عليه أن التقريب لم ينجح. لماذا؟ لأن المتناقضين لا يمكن أن يتقاربا، العقيدة الرافضية بأصولها والعقيدة السلفية بأصولها كلاهما على طرفي نقيض، فلا يكون أن يلتقي.
ليست القضية قضية اختلاف مذهب.
نعم.
كما يظن بعض أن المذهب الحنبلي، المذهب الشافعي، المذهب كذا، المذهب الشيعي.
نعم.
أن أمر اختلاف مذهبي فقط.
قطعا هو ليس كذلك. لماذا؟ لأن أنت لما تأتي في قضايا أساسية، يعني حقيقة ما نريد أن ندخل في تفاصيل الخلاف العقدي.
جميل.
أيضا من الشعارات الثورية مواجهة الكيان الصهيوني، وتبين قضية فلسطين، وهذه معروفة ومشهورة ويتبنونها إلى يومنا هذا، ويتبنون
الموت لإسرائيل دائما،
نعم، ولأمريكا ده. وكذلك أيضا بالنسبة للكيان الصهيوني، انظر إلى الإعلام الإيراني حقيقة خادع، يتكلم لك عن الصهاينة، فإذا قابلته بالوضع العربي والسلام مع اليهود والمهادنة وإلى آخره، مع هذه القضية القوية الإعلامية، وجدت أنها تستقطب. وإلى الآن، إلى الآن عندهم برامج مستقلة عن فلسطين. أنت ائتني بالتلفزيونات العربية، ما هو التلفزيون الذي يفرد، غير تلفزيونات الفلسطينيين، الذي يفرد برامج
خاصة
يومية مثلا ساعة ساعتين يتكلم مع المراسلين ومع الأحداث ومع كذا، يوميا في الإذاعة الإيرانية، يوميا في بعض التلفزيونات الشيعية عن القضية الفلسطينية،
مع
أنهم يستفيدون منها.
عفوا، لما ينادى أيضا في كل مؤتمر، عفوا كل مؤتمر قمة عربي أو إسلامي، أن قضية فلسطين هي قضية العرب والمسلمين الأولى،
هذا
في الواقع لا وجود لها،
لا يعني تقريبا تخلوا عنها إلا من بقايا من أهل الخير الذين يهتمون بها. أيضا من الأشياء والشعارات التي أيضا حقيقة كانت من أسباب قوة إيران، تبني العمل الخيري ونشر التشيع من خلاله. إذا هم يساعدون الأقليات، يساعدون المسلمين، يتصلون بالدول. يقابل هذا بانحسار العمل الخيري لأهل السنة والجماعة نظرا لمسألة الحرب على الإرهاب وغير ذلك التي لا تخفى. فهذا أيضا كان من الأسباب التي دعت إلى أن إيران تأتي وتساعد، ولها مداخل الحقيقة مؤثرة. تصور أنهم أحيانا يساعدون مساعدات مادية فقط، فيظن الظن أن هؤلاء أخيار،
نعم، مساعدة فقط.
وأحيانا يأتون إلى أماكن فيها أناس من أهل السنة والجماعة يعرفون التشيع وخطره، ثم يقولون لهؤلاء المندوبين الإيرانيين نريد كتبا شرعية، يأتونهم بالكتب الشرعية السنية.
عجيب.
نعم، بل أحيانا يرسلوا لهم طبعات من كتاب التوحيد. ليش؟
والهدف،
الهدف من ذلك أنه المقدمة الأولى يأخذونها من إن جاءت من إيران، إذا هؤلاء مطمئنون
فمعنى
ذلك يعني إذا جاءت المرحلة الثانية أخي هؤلاء أذكياء. فإذا العمل الخيري واستقطاب الأقليات وأيضا المسلمون في كل مكان جعل هذه الأشياء هي مصادر قوة إيران.
دكتور، أتوقع 70% من موارد الحكومة الإيرانية كلها لهذا الغرض، يعني تصدير الثورة، دعم الأعمال التشيع، ما يسمونه العمل الخيري، ويلجؤوا مثلا، شوف أفريقيا مثلا لأنها بلد فقير، لذلك هم يعملوا في تلك الدول بنشاط، قد لا يكون في الدول الأخرى فيها ناس، لكن في أفريقيا فيه نشاط يعني مشهور.
أحسن، هذا صحيح. أما أنت أشرت في السؤال إلى مصادر ضعف إيران،
نعم،
فهل فعلا إيران هي هذه الحقيقة الكيان الضخم المرعب؟ لا لا، ليس كذلك. وأنا أحب أن أنبه إلى حقيقة عدة أشياء هي ذكرت في التقرير وهي مهمة جدا. مصادر ضعف إيران، أولا الانكشاف لزيف الشعارات الثورية والسياسية لإيران، وهذه أضعفت إيران. انكشافهم في سوريا، انكشافهم في العراق،
في اليمن،
انكشافهم في اليمن،
في لبنان،
في لبنان، القتل، المشاركة في القتل، يعني الميليشيات الشيعية كيف تشارك بالقتل الممنهج لأهل السنة والجماعة، وكثيرا ما يكون ذلك على الهوية. هذا والحمد لله كشف إيران وعملاء إيران وأتباع إيران بشكل كبير جدا جدا جدا، وتعاني منه إيران ويعاني منه أتباعها، أقصد يعانون من هذا الانكشاف الذي جعل الأمة الإسلامية بعامتها تستيقظ. ولذلك ما صار الخداع مثل ما كان سابقا. لما قامت الثورة خدع الكثيرون، لما حزب الله زعم أنه يقاتل اليهود خدع الكثيرون، الآن لا، لا يكاد ينخدع إلا أناس يستقطبون من خلال شراء ذمم أو قضايا علاقات معينة سياسية إلى آخره، لكن الرأي العام في العالم الإسلامي مستيقظ، وهذا نقطة ضعف بالنسبة لي.
ممتاز. لكن في هذا السياق دكتور، ألا ترى معنى أن إيران الآن يعني هي الرسالة التي لديها أنها انكشفت،
نعم،
لا خداع للشعوب، لذلك الآن تشير السلاح،
نعم.
يعني في لبنان الآن تفرض رأيها والأجندة بالقوة، قوة السلاح عن طريق ما يسمى حزب الله، حزب الشيطان هذا، بالسلاح والقوة. وفي اليمن الآن المجابهة بالقوة، وفي العراق وغيرها. كان في تصريح عفوا دكتور فيه قبل لأظن رئيس الحرس الثوري قبل فترة عندما قال إسرائيل ليست هي العدو، السعودية هي العدو، لأنها يرى أن السعودية هي البلد السلفية الآن الباقية، يقول السعودية هي العدو وليست إسرائيل. ألا ترى معي أن هذا شاهد على أن فعلا الآن هي تعرف أنها انكشفت، لا يمكن أن تخادع، لذلك هي الآن تشهر السلاح.
نعم أنا معك تماما، ولهذا حتى زيف المقاومة، يعني نظر إلى حزب الله أبرز مثال إيراني عملي على دعوة المقاومة، انظر كيف انكشف، الآن صد عن اليهود وصار يقاتل أهل السنة في بلاد الشام. وكان في البداية يقول لا إنه سوريا وبشار هؤلاء مقاومون ندعمهم، إذا في النهاية يكشف جميع أوراقه ويقول سنقاتل ويقول نصر الله أنا أيضا سأقاتل إذا احتاج الأمر. فالمسألة تكشفت من خلال الحقيقة أن هذه الشعارات تبين زيفها.
انكشاف انكشاف أيضا في الجزائر، نعم. في سوريا، في السودان، في المغرب، أشرنا لها في لكن فعلا انكشفوا في أكثر من بلد.
لا بلا شك، أنا أقول العالم الإسلامي اليوم ينكشف، ولذلك المهم جدا من خلال مثل هذه التقارير والدراسات وأيضا الجهود الإعلامية أن تستمر.
جميل.
وأن لا تتوقف. لماذا؟ لأنه
لأن العدو لا يتوقف،
لا يتوقف. هذا مهم جدا. السبب الثاني التفكك الداخلي. إيران لا يزال فيها مشكلات داخلية، ونحن قلنا في الحلقة الماضية لو كان فيه استغلال قوي لداخل إيران لفككناها، سواء كان داخل الشيعة أو داخل الأعراق في داخل إيران.
لكن أليس ترى معي في هالنقطة دكتور أنه مجتمع مغلق، يعني من الصعب، يحتاج إلى جهود يعني استخباراتية عالية المستوى، يعني مجتمع الإيراني مجتمع مغلق؟
أبدا، لا أخالف في هذه النظرية أبدا، هو مثل غيره. ثم بعد ذلك أنت تتكلم، أنت تتكلم عن الاختراق. يا أخي أنا أريد اختراق من نوعين، اختراق إعلامي، كما أن لهم ربما يأتينا إن صار فيه وقت الإعلام الشيعي إعلام قوي سلط عليهم الإعلام يتفككون. الأمر الثاني عندك الأعراق، هذه كثير منها للأسف تعيش أوضاع سيئة، فأنت لو كان لك دعم لإخوانك من المسلمين سواء كانوا من العرب الأحواز أو من حتى الفرس السنة، لأن الفرس أيضا فيهم سنة، وكذلك أيضا البلوش وغيرهم، أنت يمكن أن حقيقة تقوم
بشكل جبهة قوية.
نعم، جبهة قوية وتفككها من الداخل.
جميل.
نعم. السبب الثالث هو حقيقة من ضعف إيران غرور القوة. الحقيقة هذه قضية أشار إليه التقرير وهو يعني مهم جدا جدا. كيف كان ظهور القوة؟ الحقيقة أنه إيران تستفز الأمة الإسلامية. استفزاز الأمة الإسلامية هذا حقيقة أنا يعتبر من مواطن الضعف، يعني مثلا ما يسب الصحابة أنا أقول هذا حقيقة يعتبر غباء، يعني غباء سياسي
من
إيران.
لا.
لما يصير الشعارات كلها قائمة على أنت تستفز عامة المسلمين، هذه نقطة ضعف، لكن لا يستطيع أن يتخلوا عنها لأنها هي أصل العقد، فلو تخلوا عنها لتخلوا عن جزء من العقيدة التي يقوم عليها المذهب والتجيش وآل البيت والذين ظلموهم وغير ذلك.
كان أظن الخميني كان يقول يقرؤون والعياذ بالله كانوا يسمونها الفاتحة، الله اللهم العن
صنم
قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وبنتيهما، يعني من عقيدتهم والعياذ بالله.
أعوذ بالله، أعوذ بالله. أيضا من الانكشاف الحقيقة وغرور القوة استخدامها المتعجل لأذرعتها في لبنان والعراق واليمن وحزب الله في الخليج وغير ذلك لبذر خصومات في المنطقة، فهذه أيضا تعتبر حقيقة استعجال، بمعنى أنهم صار عندهم غرور فأرادوا يبلعوا العراق ويبلعوا سوريا ويبلعوا لبنان ويبلعوا اليمن، يخططوا لبلع الخليج ويخططوا لكذا، فهذه كلها أيضا من غرور القوة. ولهذا انظر مثلا يشوهم في اليمن كيف أنه خلال شهرين ثلاثة أرادوا أن يبلعوا اليمن من أوله إلى آخره.
صحيح.
فالحمد لله أنه انكشف أمرهم وردوا على أعقابهم، ونسأل الله أن يتمم عزه ونصره لأهل السنة وأن ينقذ اليمن والشام وأيضا العراق وأهل السنة في كل مكان.
لكن دكتور في هالجانب هذا يعني من الجوانب القوة عند إيران، ألا ترى أن إيران نجحت في أن تبرز إعلاميا بأنها دولة تملك ما لا يملكه الخليج، لذلك تهدد الخليج، لذلك يذكر الدكتور عبد الله النفيسي قبل سنوات عندما قال أن أحد المسؤولين قال أننا سنحتل الكويت أو شيء من هذا، قال يعني هل أبلغ رئيس الوفد؟ قال لا لا، أبلغ الأمير أننا سنحتل الكويت. أقصد هالمنطق القوة والغرور والجبروت عند رئيس وفد ينبي على أنهم يرون حقيقة الخليج لا شيء،
لكن هو من غرور القوة. لماذا؟ لأن الإنسان الذي يخطط ويريد أن يصل لا يمكن أن يكون عنده مثل هذه الأشياء. فعندما يستخدم مثلا حزب الله بهذه الطريقة أو الحوثيين بهذه الطريقة، هذا في الحقيقة، ولهذا يعني بدأ الحديث عن أن إيران نمر من ورق. ألم يقل هذا في وسائل؟ نمر من ورق، تبين أنه يزعم ويزعم ويزعم، لكن حينما يكون هناك جدية في مواجهة المشروع الإيراني فلا شك أنه، ولهذا
سقوطه في اليمن دكتور ليس مثالا أيضا الآن.
هذا اللي نقول نحن، سقوطهم في اليمن هذا دليل على الغرور. قلت لك الحوثيون خلال شهرين ثلاثة يستبلعوا اليمن كذا، مجموعة عصابة من العصابات
طردوا الدولة دكتور
كلها يعني من أولها الأول،
واحتلوا الجيش واحتلوا.
ولهذا هم الآن يعانون من آثار هذا الغرور الذي أوصلهم إليه دعم إعلامي وإرسال أسلحة وما أسلحة، فظنوا أنهم قد أطبقوا واستولوا على كل شيء. طبعا الأخير من 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 مصادر ضعف إيران أنت أشرت إليها في تعليقك، وهو استنزاف المقدرات الاقتصادية وتحويلها إلى قضايا تتعلق بالتسريع وتمويل الأذرع الخارجية وغيرها، فهذه بلا شك أنها من عوامل ضعف إيران.
طيب دكتور، أيضا من القضايا التي أشار لها التقرير حول قضية الآن أهمية أن يكون يعني لدى المسلمين أهل السنة والجماعة لديهم مشروع إسلامي مواجه لهذا الطرح. أنا أشير دكتور لقضية مهمة جدا، القضية ليست موضوع مشروع سني في مواجهة المشروع الشيعي، إن كان في من خطأ صح يا دكتور، البعض يظن السنة أمام الشيعة، القضية قضية مشروع المسلمين أمام المشروع الآخر. فأنا أقول هل هناك مشروع سني، يعني الكتاب أشار إلى جزء منها لو وقفنا عليها، سني مواجه لهذا المشروع الإيراني؟
الحقيقة نعم أحسنت، ومقدمة حقيقة ذكرك لهذه القضية لا بد من كشف مسألة أشار إلى التقرير إشارة جميلة جدا، وهي أن جميع دول العالم لها مشاريعها. في مشروع صهيوني بدأ قبل 100 سنة وانتهى بعدين إلى احتلال فلسطين،
صحيح،
والآن يتلاعب بالدول العربية بالبريموت للأسف الشديد. عندك المشروع الغربي النصراني، الحقيقة هذا أيضا مشروع في تحالفاته وفي استعماره وفي استقطابه لقواه، ثم بعد ذلك انتهى إلى عولمته التي يريد أن يعول بها العالم، فعنده مشروع. وعندنا المشروع الشيوعي الذي مضى عليه سنين والآن يريدون إحياءه من جديد،
نعم،
اللي هو المشروع الروسي إن صح التعبير وإن كان بألبسة متعمدة. أيضا مر بالأمة الإسلامية مشاريع قومية، مرت بالأمة وصار لها طنطنتها ومشروع القومي وغيره،
القومية العربية،
العربية وغيرها بأذرعتها البعثية والعلمانية والناصرية وغيرها. ثم بعد ذلك أخيرا المشروع الإيراني الشيعي، إيران عندها مشروع، بل كل الأمم، اليابانيون لهم مشروعهم، الصينيون لهم مشروعهم، الألمان،
الشرق والغرب،
الهنود لهم مشاريع إلى آخره. فلذلك إذا كان هؤلاء جميعا، فيأتي السؤال مشروع أهل السنة والجماعة
ما هو؟
أي نعم. ولهذا لما كان التقرير في قضية مواجهة الصعود الإيراني، فإنه في هذه الحالة سؤال كيف تحول الشيعة من طائفة محدودة في الزمان والمكان والتأثير وتقوم على عقائد خرافية، ثم صار لهذه الأقلية مشروع
دولة،
نعم، مثل اليهود الذين كانوا شذاذ الآفاق، كانوا يطردون من جميع الدول حتى الدول الأوروبية، وفي تاريخهم قبل 200 سنة لم يكونوا يجدون المأوى، حتى زمن ما جرى في الأندلس للمسلمين لم يكونوا يجدوا المأوى إلا عند المسلمين، والآن انظر ماذا يصنعون بالمسلمين. ليه؟ لأن كل الدول النصرانية كانت تحاربهم، هؤلاء شذاذ الآفاق كان لهم مشروعهم. أيضا الشيعة والرافضة أقلية محدودة تتحول إلى مشروع تهدد المنطقة ونحو ذلك. ولهذا فإن مشروع إيران بخلاصته بعبارة جميلة جدا ذكرت في التقرير يقوم على الثأر والثورة.
الثأر والثورة.
الثأر والثورة. الثأر من إيش؟ من معادات الصحابة، معادات أهل السنة والنواصب وأعداء، كل العقيدة بأدبياتها قائمة على الثأر. من الذين عادوا هذه الفئة من آل البيت. فهم يعادون الأمة الإسلامية ويريدون أن يثأروا منها، وآخر عدائهم عقيدة الرجعة التي تقول أنه لابد يرجع علي وآل البيت وأبو بكر وعمر وعثمان وأعداؤهم يرجعون إلى الحياة قبل يوم القيامة مرة أخرى، ثم آل البيت يقتصونهم ويقتلونهم وإلى آخره، إلى آخر هذه العقيدة كلها قائمة على الثأر. ثم بدأوا يصدرون الثورة. الحقيقة أنه مهم جدا أنه لما يقال أين مشروع أهل السنة والجماعة، مهم أن حقيقة نقرأ التاريخ المعاصر.
قبل أن نقرأ سنأخذ فاصل دكتور أهل التاريخ.
تفضل.
أيها الإخوة فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله عز وجل، ابقوا معنا.
نحذر كل العوائل الموجودة في المنطقة بالخروج، لأننا سنضرب ضربة لا تبقي ولا تبقى. يا أبناءنا في القوات المسلحة، إنكم أمام مسؤولية تاريخية ووطنية وشرعية، ومن هنا فإن على المواطنين الذين يتمكنون من حمل السلاح ومقاتلة الإرهابيين دفاعا عن بلدهم وشعبهم ومقدساتهم، عليهم التطوع للانخراط في القوات الأمنية لتحقيق هذا الغرض المقدس. Thank you.
اوروبا.
صادق الى الله صديق سيدي يا محمد.
لا هاي يطلع
هاي هاي داري من هاي
على قنوات شبكة المجد. يرجى الاتصال على الرقم 0501-22-0011. عالم من المرح، متعة الإثارة والتشويق، كل ذلك وأكثر في قالب من ترفيه يستمر طوال اليوم ولجميع أفراد الأسرة. احصل الآن على جهاز المجد بلس بالإضافة لاشتراك 3 أشهر فقط ب 444 ريال. للاستفسار يرجى الاتصال على الرقم 011-22-5777. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.
أيها الأخوة، مرحبا بكم مرة أخرى في مساء الاثنين، نناقش مع الدكتور عبد الرحمن المحمود الجزء الثاني من تقرير مجلة البيان، الأمة في مواجهة الصعود الإيراني. الدكتور، قبل الفصل كان فيه سؤال حول قضية الآن المشروع أهل السنة. سؤالي دكتور، لماذا لا يكون لأهل السنة مشروع مماثل لهذه المشاريع التي ذكرناها اللي بي يعني موجودة في العالم، المشروع الصهيوني، المشروع اليساري، المشروع الإيراني؟
أنا سأذكر كل سببين. السبب الأول تاريخي يتعلق بالمئة سنة الماضية بعد رحيل الاستعمار. الحقيقة تبنت للأسف العلمانية داخل أكثر البلاد الإسلام، والعلمانية كانت فاقدة لأي مشروع.
فوضى
أبدا، هي مشاريع يعني أحسن ما فيها قومية وبعثية وما يعني واشتراكية ويسارية، مرة يمين ومرة شمال ومرة غرب وإليه إلى آخره. وكان العلمانيون في بلاد المسلمين يوظفون إمكاناتهم ومقدراتهم لخدمة مشاريع أعداء الأمة الإسلام. ولهذا للأسف الليبرالية عند الغربيين هي لخدمة شعوبهم، أنا لازم أكرر هذا الكلام، لخدمة شعوبهم. وأما الليبرالية في بلاد المسلمين فهي لحرب الإسلام لا لمصلحة الشعوب. فلذلك من أجل هذا السبب هذا التاريخ يحتاج إلى الخروج من مأزق هذا التاريخ المعاصر بالأحداث التي نعيشها اليوم إلى مشروع سني. السبب الثاني في القضية هذه وهو جواب لسؤالك أن العالم الغرب الصليبي يدرك أن أي مشروع سني هو خطر عليه، كما هو مشروع صدام الحضارات الذي يزعمونه. والإسلام لا يصادم الحضارة الحقيقية، الإسلام إنما يصادم الإلحاد والزندقة والإباحية والمثلية وإلى آخر ما هو من مخالف لأصول الدين ولغيره. فلذلك تجد، وهذه مهمة جدا، ونحن لا نريد أن نعفي أنفسنا من المسؤولية لنضعها للآخرين ونقول بنظرية المؤامرات بإطلاق، لكن أيضا قراءة التاريخ لا بد منه. الأوروبيون اليوم يتبنون المشروع الإيراني ويسعون في إفشال أي مشروع سني.
كأنه خطر عليهم، يرون أنه خطر عليهم،
يرونه خطر عليهم. ولهذا نحب أن أقرأ عليك هنا بعض الأشياء التي ذكرت في التقرير.
نعم.
عن قضية التعاون مع الرافضة وأنهم ذراع للمشاريع الصليبية، وليس بعد الثورة وإنما حتى قبلها. انظر هذه الوثيقة، يذكر المؤرخون أن الجيوش العثمانية عندما اقتربت من فيينا عاصمة النمسا، تعرف أنت نصف أوروبا كانت تبع الدولة العثمانية، ووقفوا على أسوار فيينا ولم يدخلوها، ماذا قال؟ قال السفير النمساوي في فرنسا: ما لكم حل لهذا الطاعون القادم، أي الجيوش العثمانية، إلا الجيش الإيراني. وفعلا بدأ الصفويون يتحركون جهة إيران لمشاغلة الدولة العثمانية. ومن يقرأ التاريخ في تلك الفترة يجد كيف أن الجيوش العثمانية انشغلت، بدل ما تفتح بقية أوروبا انشغلت بأجزائها الشرقية والمعارك وغير ذلك. ثانيا قال أحد المستشرقين: لولا الإيرانيون لكنا نقرأ القرآن في بلجيكا. أنا ما أدري لماذا يخافون من قراءة القرآن في بلجيكا،
يخافون
من الإسلام، لا يريدون الإسلام. نائب الرئيس الإيراني الطحي، هذا كلامه معروف وتكرر في وسائل الإعلام: لولا التعاون الإيراني ما سقطت كابل ولا بغداد. ومثله أيضا قال رفسنجاني: لولا الجيش الشعبي الإيراني ودوره في دحر طالبان لغرقت أمريكا في مستنقع أفغانستان. إذن هو يدرك
هم ذراع. طيب دكتور، في يعني الآن لو افترضنا مثلا أيضا يمكن ذكرها قضية الآن المشروع الإسلامي السني، هل ممكن أن يعني نذكر ما هي أبرز المعالم التي ذكرها التقرير لهذا المشروع؟
والله نعم، هو أصلا لم يقدم تقرير مفصلة.
نعم.
وإنما أعطى جملة من المعالم، لأن الموضوع أكبر.
جميل.
يعني هو حقيقة يحتاج إلى يعني مؤتمرات وإلى لجان وإلى بحوث وإلى دراسات، لكن شرطها أن تجمع بين النظرية والتطبيق، أن يكون وراءها من يطبقها. لكن هو ذكر عدة معالم أنا أشير إليها باختصار، منها إخراج ما تلبس بالإسلام زورا بوصف الإسلام، إسلام صوفي، إسلام ليبرالي، إسلام اشتراكي، وكذلك أيضا إخراج ما فيه من غلو بعيد عن المنهج الوسطي الإسلام. اثنين، أن يكون هذا المشروع بعيدا عن التحزبات والطائفيات والجماعات، وأن يكون مشروعا للأمة الإسلامية. ثالثا، أن يكون مشروعا شاملا لشتى المجالات، ليس مشروعا ثقافيا ولا عقديا فقط ولا شرعيا فقط، وإنما هو مشروع متكامل. وهذا التكامل مهم جدا، بحيث أنه يكون فيه جوانب ثقافية وفكرية وعقدية وتربوية ونحو ذلك، وفي مجالات اجتماعية وسياسية وبناء أمة وقوة ونحو ذلك. لا بد أن يكون مشروعا متكاملا. والرابع، لا بد من خلال هذا المشروع من تحرير المصطلحات، وخاصة المصطلحات المعاصرة الدستورية والقانونية والكذا، لا بد يكون فيها تحرير، بحيث يكون لعلماء الأمة مخرج، بحيث يكون هذا المشروع مشروعا إسلاميا مبنيا على أصول صحيحة، وهو أيضا يواكب ما يستجد في عصرنا الحاضر. ثم بعد ذلك أيضا لا بد من تحديد هذا المشروع وأصوله، بحيث يكون سليم المنهج قويا يعتمد على الأصول التي جرى عليها السلف الصالح رحمه الله.
جميل. دكتور، من الموضوعات التي تطرق لها الكتاب والتقرير الأمة في مواجهة الصعود الإيراني، قضية الآن ظاهر التشيع السياسي، الأبعاد والأدوار ودورها في إنجاح المشروع الإيراني. قبل أن ندخل فيها، أنا أريد أن أخذ مقدمة من خلال الآن مداخلة، لعلنا ننطلق منها دكتور إن شاء الله إلى الإجابة على هذا التساؤل. معنا الشيخ أحمد بن عبد الرحمن الصويان. شيخ أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام،
مساك الله بالخير شيخ أحمد. طيب، لعلنا نعود الاتصال مرة أخرى بالشيخ أحمد. طيب، أنا كنت أريد أن أطرح على الشيخ أحمد قضية الآن حرص المشروع الصفوي على تصدير الثورة، وهي لها علاقة بموضوع التشيع السياسي. لعلنا نبدأ بدكتور بموضوع الآن التقرير الذي ذكر التشيع السياسي والأبعاد وأدواره في إنجاح المشروع الإيراني.
نعم، الحقيقة هذا من الأشياء المهمة جدا، لأن المشروع الإيراني له جناحان: مشروع مذهبي، وأشرنا إليه.
نعم.
أنه يقوم على المذهب والعقيدة وآل البيت إلى آخره، والثاني مشروع التشيع السياسي. التشيع السياسي، والحقيقة أن الأمرين قد يرتبطان، لكن هم أحيانا قد لا يتطلبون أنك تأخذ بعقائدهم 100%، لكن يكفي في بعض الجهات وفي بعض البلاد وفي بعض التوجهات أنه يسير مع المشروع الإيراني حتى ولو لم يكن، وهذا للأسف الشديد خدع به الكثيرون، حتى إن بعضهم يسير مع الخط الإيراني ويقول هي تواجه الصهاينة وتواجه إيران ونحن لا نوافقها في عقائدها. فيقول نعم، هم لا يريدون منكم ذلك، بمعنى يتمنون أن لو أنكم توافقونهم على عقائدهم، لكنهم لا يستلزم ذلك. إذا كنتم لا تريدون أن توافقوهم، يكفي أن تسايروهم في مشروعهم السياسي وتكونوا ذراعا من أذرعتهم.
طيب نقف عندها، نأخذ الاتصال. الشيخ أحمد بن عبد الرحمن الصويان، السلام عليكم شيخ أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. أولا نهنئكم على هذا الإصدار الرائع، نسأل الله عز وجل أن يكتب له التوفيق وأن يحقق إن شاء الله أهدافه في توعية الأمة وفي نهضتها بإذن الله.
اللهم آمين. وأنا شاكر لكم عنايتكم بهذا التقرير، وشاكر لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن أيضا يعني متابعته وحرصه على عرض هذا التقرير.
جزاك الله خير. الدكتور أحمد، أنت رئيس تحرير مجلة البيان والمشرف العام على هذا التقرير. السؤال في ناقشه الآن مع الدكتور حول قضية الآن المشروع الصفوي وإيران، يعني لماذا تحرص على قضية الآن تصدير الثورة إلى العالم أجمع؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني مشروع تصدير الثورة ليس مشروعا عارضا في المشروع الإيراني، بل هو مشروع رئيس بدأ الحديث عنه في إيران في الذكرى الأولى لانطلاق الثورة الإيرانية. فقد تحدث الخميني عن مشروع تصدير الثورة وعن ضرورة اختراق العالم الإسلامي في هذا المشروع، وتحول بعد ذلك هذا المصطلح إلى آلية سياسية واستراتيجية في المشروع الإيراني. تصدير الثورة في تقديري أنه من أخطر المشاريع التي تبناها الإمام الخميني في هذه المرحلة، وهو مبني على استقطاب الأقليات الشيعية في العالم ثم توظيفها في المشروع الإيراني وتثويرها في العمل السياسي، بحيث أن هذه الأقليات تنعزل عن نسيجها المحلي وترتبط دينيا بالمرجعيات المعممة في النجف وفي قم، وترتبط أيضا بالمشروع السياسي الإيراني، وتصبح أداة من أدوات إيران تستخدمها وتوظفها بالطريقة التي تريد في الوقت الذي تريد. ثم يعني بدأ هذا المشروع يتمدد شيئا فشيئا حتى تجاوز حتى الأقليات، وبدأ يخترق النسيج السني في العالم الإسلامي. بدأ يخترق القارة الأفريقية بدولها المختلفة في شرق أفريقيا وغربها وجنوبها، انتقل إلى جنوب شرق آسيا، وأصبح له نفوذ كبير جدا خاصة في أندونيسيا. وبالمناسبة مركز البحوث في مجلة البيان أصدر دراسة ماجستير نوقشت في جامعة الملك سعود عن نفوذ التشيع في أندونيسيا. فتجاوز موضوع الشيعة إلى اختراق النسيج السني والدعوة للتشيع العقدي والتشيع السياسي الذي أشار إليه فضيلة الشيخ قبل قليل. فمشروع تصدير الثورة معنى يعني يرمي للتمدد في العالم ومحاولة خلخلة التركيبة العقدية في العالم وتوظيف المفارقات السياسية والثقافية والعقدية لمزيد من النفوذ الصفوي في العالم الإسلامي.
نعم، شكرا لكم شيخ أحمد،
حياكم الله، يا مرحبا بكم.
شكرا لكم الشيخ أحمد بن عبد الرحمن الصويا، رئيس تحرير مجلة البيان. شيخ، عدنا نعود إلى قضية الآن ظهر التشيع السياسي. ذكرت قضية الآن أن لها جناحان، اللي هو التشيع المذهبي والتشيع
لكن السياسي. لها ركائز.
نعم،
هنا أهم الركائز، وهذه قضية مهمة جدا في التشيع السياسي.
نعم،
وهو يمحون التاريخ ويبطلون خلافة وإمامة أي إمام في التاريخ القديم والمعاصر إلا إمامة آل البيت. هذه قضية سياسية،
يعني لا إمام إلا لعلي،
لا إمام إلا لعلي وآل البيت.
نعم،
الاثني عشر، والإمام الثاني عشر هو المهدي الغائب. فلذلك لما تأتي إلى القضية السياسية التي ينشرون من خلال ثقافتهم وفكرهم وعقائدهم، الخلفاء الراشدين، الدولة الأموية، الدولة العباسية، الدولة الأموية، الدولة الممالكية، الدولة العثمانية، الدول المعاصرة، هذه كلها لا قيمة لها، ملغات. ولهذا الشيعة لا يدخلون معنا ضمن التاريخ. التاريخ السني عندهم تاريخ ظل، هذا التاريخ الظل هو تاريخ خفي غائب ليس له نفوذ. يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هو الذي تولى الخلافة وكان فيها ما كان من أحداث رضي الله عنه وأرضاه، ثم الحسن ستة أشهر وتنازل، البقية إمامة خفية، ومع ذلك هي الإمامة الرسمية، هي الإمامة الصحيحة، وما عداها باطلة. وإلى اليوم عقائد الشيعة في البلاد العربية والإسلام لا تعترف أصلا. ليش؟ لأنها تنقض العقيدة. فلذلك قضية التشيع السياسي لما يربطون بالقضية العقدية هذا معناها أنه يلغي، وإذا كانت ألغيت خلافة أبي بكر الصديق وخلافة عمر الخطاب وخلافة عثمان بن عفان وخلافة معاذ بن أبي سفيان رضي الله عنه أو خلافة الأمويين والعباسيين وغير ذلك، إذن غيرهم ومن جاء بعدهم إلى يومنا هذا هم من باب أولى. هذه واحدة. الشيء الثاني من ركائز التشيع السياسي هو ما ذكرناه قبل قليل، وهو أن الأذرعة التي لهم يوظفونها سياسيا داخل دولهم، لها نفوذ سياسي، لها سيطرة، لها كلمة، لها إعلامها، وأحيانا تسيطر على الحكومة كما هو واقع الآن في مثلا لبنان.
صحيح.
أو في العراق، العراق مثلا الآن الشيعة يسيطرون احتلال كامل. فكذلك وكذلك في اليمن الآن هم يسعون أو سعوا إلى ذلك. فهذه الأقليات وغيرها يريدون أن إيش؟ يوظفوها التوظيف السياسي. ثم بعد ذلك أيضا الركيزة الثالثة في التوظيف السياسي وأشرنا إليه لكن لا بنشير إليه هنا، وهو استغلال القضية الفلسطينية والمقاومة الصهيونية وغير ذلك لحقيقة نشر الولاءات لإيران ولسياساتها ونحو ذلك. ثم يأتي بعد ذلك قضايا أخرى، العلاقة بالدول الإسلامية والحركات الإسلامية في العالم، بل حتى والحركات العلمانية وغيرها، وكذلك أيضا التقريب بين المذاهب، كل هذه توظف سياسيا.
طيب دكتور، هل استأذنك بقية تقريبا قرابة الأربع دقائق، هل نأتي على يعني أبرز القضايا في مثل قضية الآن مستقبل العراق في ظل الهيمنة الإيرانية وبروز حركات المقاومة السنية، أو ترى مثلا قضية الآن نتكلم عن العلاقات الدولية أو موضوع الإعلام الفضائي؟
الحقيقة بالنسبة لي يعني لما بقي أنا أحب أن أذكر بشيئين. الشيء الأول مستقبل العراق، الحقيقة هذا يحتاج إلى دراسات لأن الأحداث تتجدد، والتقرير كتب دراسة عن هيمنة إيران على العراق وحقيقة
معالم العراق لإيران حقيقة.
نعم، معالم الهيمنة الخطيرة جدا جدا جدا. كذلك أيضا تكلم عن الحركات السنية وأهل السنة فيها سواء كانوا عرضا أو أكرادا، والقضية إضافة إلى، لكن الحقيقة المهم جدا الذي ينبغي أن ننتبه له هو قضية مستقبل العراق، وهذه مهمة الدول الإسلامية وعلى رأسها دول الخليج. لا يجوز أن نساير السياسة الإيرانية وهي حقيقة تستولي على العراق بهذه الطريقة.
على الواقع الآن أسهل دكتور، الواقع الآن اللي إيران الآن تحتل العراق والدول العربية للأسف الشديد الآن عاجزة،
ولا يكلف الله بالنسبة لنا، نحن نتكلم عن هذا الموضوع أو غيرنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن التشخيص مهم. لماذا؟ لأن العراق إذا وقع في قبضة إيران فستكون له أخطاره على كل جيران العراق، على تركيا وحتى على سوريا التي يجب أن تتغير أحواله، وعلى دول الخليج بشكل أساسي جدا، لأن الخطر بالنسبة لدول الخليج سواء كان في السعودية أو في الكويت أو في بقية دول الخليج خطر حقيقي داهم، رماده ونيرانه لا أقول إنها رماد وإنما حقيقة الجمر يتلظى ويشاهده الآخرون.
دكتور، تحريك الحركات السنية والمكونات السنية
من عدة قضايا حقيقة
دعمها مثلا.
يعني للأسف الشديد لا تزال سياسات بعض الدول العربية يعني تجاري إيران 60% 70%، معناها أنها تنفذ المشروع الإيراني. لا بد من مواجهة هذا،
وهي أول من سيكتوي بناري
قطعا،
أول من سيكتوي.
هذه قضية. القضية الثانية المد الإيراني في أندونيسيا، والحقيقة أفرحنا الدكتور أحمد الصيان المشرف على هذا وجزاه الله خير، هو والفريق الذي معه في إعداد هذا التقرير المهم جدا، أفرحنا بوجود هذه الدراسة لأن حقيقة التشيع في أندونيسيا. فأنا أعتبر الحقيقة وإن كنت لم أطلع على هذه الدراسة، لكن أنا متأكد أنه مثل هذه الدراسات الأكاديمية ستكون موثقة لتبين الحقيقة. فلا بد من المواجهة، ولا بد من أن يقوم أساسة من أهل السنة والتجار والعلماء والدعاة، لأن أكبر دولة الآن سنية في العالم بالنسبة لعدد السكان هي دولة أندونيسيا، فلا تكون فريسة للتنصير من جهة وللرفض من جهة أخرى، خاصة وأنها محبة لنا.
صحيح.
محبة للمسلمين، محبة لأهل هذه البلاد، أيضا يقنعها القليل، فلو أننا وجهنا إليها جهدا فسيكون له الأثر الكبير إن شاء الله تعالى.
ترى نأخذ الإعلام الفضائي دكتور.
أما الإعلام الفضائي فالحقيقة هو القضية المهمة جدا التي نحب حقيقة أن يعني نقف عندها. وأظن أننا في التقرير السابق نحن تكلمنا عن ما رصده من أعداد، وأنه ذكر 73 قناة فضائية عربية شيعية،
عربية
شيعية، 35 منها تصدر من العراق، للأسف 12 منها أو 11 منها تصدر من إحدى الدول الخارجية الكويت، وواحدة من البحرين، واحدة من اليمن، واحدة من بريطانيا، 46 قناة من العراق، وسبع قنوات فقط تبث من إيران. هذه بالعربية، نحن نتكلم عن القنوات بالعربية. الحقيقة القضية لما تأتي لتنظر
أكثر الذي يواجهها سقوط العراق دكتور لا
قطعا كلها
استغلال
كلها تقريبا بعد سقوط العراق هذا بلا شك، لكن تأتي في مقابلها كما رصد التقرير عندنا 22 قناة مهتمة بالقضية، 6 منها تقريبا متفرقة لمواجهة المد الشيعي، 16 قنوات إسلامية كثير منها يحوي برامج لمواجهة المد.
وش تحتاج هذه دكتور؟
حقيقة أنه لابد من المواجهة الإعلامية، ونحن ذكرنا أنت تواجه الغزو الإيراني يجب أن تغزوه، تقول في خطورة في إشكاليات كيف أغزوه، عندك القضية الإعلامية واضحة.
دكتور لا أظن أنا لا أظن أن هناك وقت أفضل من بذل المال، هي ليست فتوى لكن أنا ما أظن في وقت أفضل من بذل المال ودعم القنوات التي تحارب المد الشيعي من هذا الوقت الآن.
ولذلك ندعو الجميع، ندعو للساسة، ندعو للمسؤولين
يعني
أن يسهلوا
فيها
لا يا أخي، ندعو للإخوة المسؤولين أن يسهلوا للإخوة التجار وأرباب الأموال بحيث أنهم يقومون بدورهم، الدور المنضبط. نحن نريد فوضى لكن أيضا نريد دورا يكون حقيقة. لماذا؟ يعني 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 إيران باقتصادها الهش وبوضعها عندها هذا الكم الهائل، ونحن ليس عندنا إلا عدد محدود، هذا لا يجوز. والحقيقة أن هذا التقصير، ويجب أن نعلم أننا سنتحمل مسؤولية هذا التقصير.
قد يأثم عليها دكتور.
نعم. ولا بد أن يكون بالعربية وبالفارسية ومختلف اللغات، نغزوهم في ديار.
هناك قنوات محدودة لا زالت.
ونقول بارك الله فيها. ونحن نقول ونتفاعل إنه على الرغم من هذا العدد الهائل من القنوات الفضائية الشيعية إلا أنه أحيانا قناتين قوية هي تواجه وتغيظهم، فكيف إذا
تشوف قناة الصالة دكتور كيف أقلقت على ضعف مواردها وبرامجها
جزاهم الله خير
لأنها أقلقت
نعم بلا شك الإيرانية. ولذلك نحن نقول يجب أن يكون هناك عدة جهود ودعم هذه القوارات وغيرها لأجل مواجهة المد الإيراني والفضاء مفتوح. ما دام مفتوح لا أحد يقول لك لا تتكلم خاصة والحمد لله وهذه ميزة لا بد أختم بها أن الفرق إعلاميا وعقديا بيننا وبين إيران أن أهل السنة إذا تكلموا تكلموا بالحق وبالدليل وبالكتاب وبالسنة وبالرحمة وبالقول الحسن إلى آخره بخلاف هؤلاء يتكلمون بالبغضاء وبالقتل وبالتكفير وبالتدمير وغيره.
شكرا لكم. شكرا في الدكتور.
الله يجزاك خير.
الله وجهك.
يعني على استطاعنا أن ننهي الموضوع لكن أنت يا عبد الله الله يجزاك خير.
الله يسلمك.
يعني ما شاء الله عليك أنا ما كنت أظن أن نمر على هذه الأشياء في هذه السرعة.
لا والله جزاك الله خير. ما شاء الله. يعني إلهام وجزاك الله خير. وأنا حقيقة يعني أعيد ما ذكرنا في الحلقة الأولى شكرا لكم يعني الإخوة في
وندعو حقيقة إلى حقيقة متابعة هذا التقرير
وقراءته وهو موجود بالأسواق. إحنا الآن معرض الكتاب يفترض حقيقة أن يستفاد من المعرض في اقتناء هذا الكتاب. شكرا لكم أيها الإخوة. باسمكم جميعا نشكر ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود. نلتقيكم بحول الله عز وجل في حلقة قادمة. دمتم في رعاية الله حفظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.